قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وكذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. أحب الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي أمامنا عبر الرسائل القصيرة، أو التي وصلت إلى الحلقة والبرنامج عبر الرسائل القصيرة، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول: زوجي ظلمني وطلقني وأخذ ابني، وأنا أدعو الله يميته ويرد ابني لي، هل علي إثم أم ماذا؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال القلوب يا رب، فتنشرح الصدور وأن نملأها مودة وإيمانا ومحبة لله تبارك وتعالى، ليحل الود بدلا من الحقد والضغينة والقسوة. وقبل أن أجيب السائلة على سؤالها، إنما هي نصيحة أتوجه بها إلى أختنا الكريمة وكل من كان على شاكلتها دائما وأبدا، حتى إذا ما وصلنا إلى الطلاق، إلى المفترق، فأصبح كل واحد في اتجاه أو في طريق مستقل، الرجل والمرأة انتهت الحياة بينهما بالطلاق، وصارت الحياة مستحيلة بينهما ووجود أولاد بينهما، فنحن دائما ما ننصح، نبقي على الود، نبقي على العشرة، نبقي على المودة لله تبارك وتعالى، خاصة إذا ما كان بيننا أولاد. فالله جل وعلا في القرآن علمنا أيها الأحباب: ولا تنسوا الفضل بينكم. صدق الله جل وعلا. ولذلك مهما وصلنا إلى الفراق أو الطلاق، فصار كل واحد في اتجاه وله الحياة مستقلة عن الآخر، فإننا ننصح دائما وأبدا أن نبقي على الود، فبيننا أولاد، فهو أبو الأولاد شئنا أم أبينا، وهي أم الأولاد شئنا أم أبينا، والأولاد ينبغي أن يرون هذا وذاك، ولا يجوز لطرف من الطرفين أن يستأثر بالأولاد دون الآخر، أو أن يلعب في عقل الأولاد يريد أن يكسب موقفا، وهذا خطأ يدمر الأولاد نفسيا. فأنصح إخواننا الذين وصلوا إلى مرحلة الطلاق أو قاموا وقع الطلاق بالفعل وبينهم أولاد، أن يحترم بعضهم بعض كجيران، كإخوان في الله، ولا ينبغي أن يهين بعضنا بعض، أو أن أستحكم وأتحكم، أن أمنع الولد أن يصل أمه، أو أن يزورها، أو أن يراها، أو أن تراه. وكذلك إذا ما كان الأولاد عند الأم في حضانتها، فلا يجوز لها أن تتحكم أن الولد أو أن الأولاد لا يروا الأب، أو أن الأب لا يراهم، يرى أبناءه في وجود المحارم، ويتم ترتيب هذا بالضوابط الشرعية، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي يحدث خلاف هذا، وهذا خلاف الشرع بالمرة، أن كل واحد يركب رأسه، والعناد يسيطر للأسف الشديد، وهذه مصيبة المصائب. أرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا وأن يتقوا الله تبارك وتعالى. ليس بالضرورة أن تكون هناك حياة، ولكن هناك ود وهناك احترام، فهي أم الأولاد، ما يسيئها يسيئنا، وما يعني يهينها يهيننا، وأي إساءة إليها هي إساءة إلينا وللأولاد إن شاء الله تبارك وتعالى. نحرص على أن نكرمها ونحرص على ألا تهان لا من الأولاد ولا من غيرهم ولا منا بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك أنت أيتها الأخت الكريمة احرصي دائما وأبدا أن ما يهين الزوج أبو الأولاد إهانة لك ولأولادك. فنحرص على أن دائما نرفع من قدر بعضنا لأن كل شيء بقدر. الله قدر أن نعيش بعضنا مع بعض سنة 2 3 15 وما دون ذلك فليس لنا فيه نصيب ولا قدر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم لله جل وعلا. أما الأخت الكريمة التي تقول أنا أدعو الله أن يميته حتى يرد إلي، أختي الكريمة بدل من الدعاء عليه أن يميته الله، دعاؤك لا يؤخر ولا يقدم، لأنه ربنا علمنا في القرآن لكل أجل كتاب، يعني هذا لن يموت إلا أن يستوفي أجله ورزقه وكل شيء. فدعائك لا يؤثر ولا يقدم، ولكن ادعي الله له بالهداية، أن يرقق قلبه، أن يصلح حاله، لأنه في صالحك وفي صالح الولد أو الأولاد لله تبارك وتعالى. هذا ما أنصح به الأخت الكريمة السائلة، أصلح الله حالي وحالها إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال الأخت مروة من الإسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. أهلا
وسهلا. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، المشكلة مشكلة أختي، هي متجوزة بقالها سنتين وربنا رزقها بطفل وحياتها الحمد لله مستقرة، بس هي كانت على علاقة بواحد قبل الجواز فقال لها زوجيني نفسك، فقالت له قبلت، بس ما حصلش أي حاجة ولا كان في شهود ولا كان في ورقة ولا أي حاجة، فهي ضميرها بيأنبها على الجملة دي وخايفة تكون حياتها اللي هي مع زوجها الحالي باطلة، فالموضوع ده ألمها جدا، فأرجو حضرتك تساعدها.
حاضر، نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي سألت الآن أن أختها متزوجة من سنتين ورزقت بطفل وحياتها مستقرة، ولكنها قبل الزواج كانت على علاقة بشاب فقال لها زوجيني نفسك، فقالت قبلت، وهي الآن لعب الشيطان بعقلها ورأسها أن حياتها غير صحيحة وغير سليمة. أنا رجاء أتقدم به لبناتنا وشبابنا في سن المراهقة، اتقوا الله في أنفسكم، وينبغي ألا تكون هناك علاقة بين شاب وفتاة، وهذا من أثر الاختلاط الذي أصبح زخمه يملأ الحياة للأسف الشديد. ونحن ما ناشدنا كثيرا إخواننا والمسؤولين في قطاعات عديدة الفصل بين الشباب والبنات، وينبغي أن يلتزم كل طرف لله رب العالمين، فهذا أمر ينبغي أن يراعى لأن ديننا علمنا هذا. أما فيما يتعلق بالسؤال أيتها السائلة الكريمة، فإن الذي حدث هذا عبث ولا أصل له، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا حدث بين شاب وفتاة فقال لها زوجيني نفسك، فقالت له زوجتك نفسي، فقال قبلت، هذا ليس زواجا، هذا زنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عد. أقول مرة ثانية: لا نكاح إلا بولي، لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روي عنه: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. حديث كثيرة، فهذا غير صحيح، وهذا لا أثر له لا على الزواج لا من قريب ولا من بعيد. وإياها ثم إياها أن تتصل به، أو إن اتصل بها أن تفتح له الباب، فإن هذا شيطان وذئب يريد أن يهدم البيت على رأسها، فما ينبغي أن تستجيب له لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أقول لأي شاب في مثل هذا الموقف: تقبل هذا لأختك؟ أتمنى أن يجيب كل شاب على هذا السؤال: تقبل هذا لأختك؟ أتقبل هذا؟ أي إنسان يقبل هذا لأخته؟ أن يجلس شاب آخر معه فيقول زوجيني نفسك، فتقول زوجتك، فيقول قبلت؟ بالله عليك، لو أن شابا فعل هذا مع أختك كيف تتصرف معها ومعه؟ الإجابة معلومة عندي وعندكم، وبالتالي ربما كان الضرب والإهانة لها، وربما كان شجار معه، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة أيها الأحباب. وبالتالي نقول لإخواننا هذا خطأ ولا يجوز. وبالتالي مرة ثانية أؤكد للأخت الكريمة، هذه الكلمة لا أساس لها، والحمد لله كما ذكرت أنه لم يحدث بعدها أي تقدم من أي جانب في أي اتجاه، فإن هذا خطأ وهذا خلل ولا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلنتق الله جل وعلا. هذا ما أردت أن ألفت نظر إخواننا وبناتنا إليه. وليس هناك ما يسمى بالزواج عرفي، الزواج العرفي الشيء بالشيء يذكر، الزواج العرفي الذي تحترمه الشريعة له صورة واحدة، ولا أظن أنه موجودا الآن، ولا أظن أن أحدا من الناس يرضى بها، أن المرأة تتزوج عن طريق وليها، المرأة تتزوج عن طريق وليها، يعني أبوها أخوها العصب يزوجها، ولا نريد أن نوثق العقد عند مأذون شأنه، وكافة الشروط متوافرة في هذه الحالة زواج شرعي. لكن الذي يحدث على طريقة الأفلام في الجامعات والمدارس الإعدادي، وربنا يستر في الابتدائي، وربنا يستر ما يوصلش الحضانة، وربنا يستر ما يوصلش اللي في بطن أمه، نسأل الله العفو والعافية، ده هتبقى كارثة. يعني احنا النهاردة في منحدر صحيح، كان الأول نسمع عنه في الجامعات، وبعدين بدأ في انتقل لثانوي، انتقلت العدوى والحمى بقوا بتوع الإعدادي، انتقلت العدوى ربنا يستر. فيعني نسأل العفو والعافية. هذا الذي يحدث ورقية تكتبها وهو يمضي عليها واثنين شهود والكلام ده كله، هذا زنا، أشهد الله على ما أقول، هذا زنا، وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالزواج. فلنتق الله أيها الأحبة الأكارم، فلنتق الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك،
يا مرحبا،
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ سالم.
وإياكم.
حضرتك دلوقتي أنا بنت وأخين، ووالدي عامل لنا بيت من 4 أدوار، بحيث أن كل واحد فينا ليه دور، وهو والدتي ليهم دور. فجي على أساس لما نيجي نتجوز كل واحد ليه شقة، فجيت أنا اتجوزت، جوزي جاب لي شقة، وجم اخواتي الاتنين قالوا لا احنا مش عايزين البيت دوت، فجاب واحد لواحد فيهم شقة تمليك ب70,000، والتاني جاب له ايجار اللي هو المفتوح ب30,000، فكده اصبح لكل واحد فينا شقة خارجية. فجي والدي بعد ما توفى احنا اجرنا البيت دوت، فالبيت دوت دلوقتي بيجيب ايجار، المفروض الايجار يتقسم ازاي؟ للذكر مثل حظ الانثيين، ولا يتقسم عادي انا اخد زي الولد؟ وبعدين المفروض يحصل تساوي بين الأخين، بحيث ان والدي جاب واحدة تمليك واحدة أجار مفتوحة، في فرق 40,000، فإحنا مش عارفين نعمل. ولو البيت اتباع برضو الفلوس برضو تتقسم ازاي؟
بارك الله فيك.
عايز تجاوبه، أنا مع حضرتك على التليفون مفيش مشاكل.
لا لا، يعني كده الآن الأمر واضحا. هل هذه الأدوار الله يصلح حالنا وحالك كتبها أبوكي؟
لا لا، ما كانش فيه أي ورقة مكتوب، هو بس كان بالبق كده لكل واحد فيكو دور بحيث يتجوز فيه. فجي قبل ما يموت أنا اتجوزت، جوزي جابلي، وإخواتي كل واحد زي ما قلت لحضرتك جابلي.
هل خصصت هذه الأدوار لكل واحد منكم؟ عينت
إن احنا سكننا فيها يعني؟
خصصت، تم لا. تخصيص هذا الدور الأول لفلان، والثاني لفلان، والثالث لفلان، والرابع؟
كان قايل إن الدور الأول ده لي أنا.
طيب أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخت التي سألت يعني عن هذا السؤال الآن، هم بنتين أو بنتان وأخين، يعني سبحان الله، وأربع أدوار أو 5 أدوار، الأب بنى البيت لكل ولد وبنت، كل واحد له دور، والأب والأم في دور مستقل، ثم بعد ذلك كانت تزوجت هذه الكريمة، وزوجها أحضر لها سكنا مستقلا بعيدا عن هذا المكان، وكذلك أحد الإخوة قال أنا لا أريد في هذا البيت، ما كان من أبوه إلا، واشترى له شقة تمليك مقدار 70,000 في خارج المكان، وأحضر للأخ الثاني مكان إيجار المفتوح إنجاز التعبير القانون الجديد ب30,000 جنيه. وهي تسأل الآن، هل الإيجار عندما يقسم البيت مؤجر، هل إذا قسم الإيجار يقسم بالتساوي بيننا، أم يقسم على طريقة الميراث؟ وإذا ما بعنا هذا البيت كيف يتم تقسيمه؟ هنا أختي الكريمة بارك الله فيك، وأصلح الله حالنا وحالك، وأسأل الله جل وعلا أن ينصرنا وإياكم على الشيطان وكافة المسلمين وعلى أنفسنا أولا. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. لماذا؟ لأن الشيطان إذا نزغ بيننا فإن الأمر يكون دائما وأبدا إلى الهاوية. اللهم رحمك يا رب، فيا رب انصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة، هذا البيت إذا تم تخصيصه وتمت كتابة الأدوار فعرف كل واحد منكم ما له وما عليه نصيبه، ففي هذه الحالة هو له مطلق الحرية في تأجيره وأن يأخذ منفعته لنفسه. أما إذا لم يتم هذا التخصيص وكما سألت فهي قالت بالنفي لا، فبالتالي هذا ميراث الخمسة أدوار ما دام الأب ليس على قيد الحياة، أو إذا كانت الأم وما زالت تعيش في بيت الزوجية أو سكنها الخاص، فإنه في هذه الحالة يتم الميراث كالآتي: واحد من أمرين، إما أن نبقي عليه يدر دخلا، وبالتالي هذا الدخل يقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه واحدة، أو يتم بيعه، أو يتم بيعه، وإذا ما تم بيعه يتم تقسيمه بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا فيما يتعلق بالبيت. وفيما يتعلق بما فعله أبوكم مع أخويك الصبيان، أحضر للأول شقة، هذه تخصم من ميراثه. يعني اليوم نصيبه إذا ما قدرنا نصيبه هنا ب50,000 جنيه، أو الشقة التي تخص مثلا ب100,000، إذا وصلوا 70 يبقى له 30، الآخر أخذ 40 أو 30 يبقى له كذا وهكذا، لأنه أو إذا لم نفعل ذلك نساوي بين الجميع في العطاء، لأنه ربما كانت تلك هي نية الأب. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله أن ينصركم على أنفسكم وألا يدع الشيطان بينكم طريق أو سبيل. اللهم آمين آمين يا رب العالمين يا رب. طيب الأستاذ محمد من الجيزة، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
والله نعمة من الله جل وعلا.
والله في مشكلة معايا مع زوجتي.
تفضل.
بقالنا من 5 سنين ونص متزوجين، وعندي منها ولدين، وبعدين في مشاكل ما بيننا دائما واستمرار على كل صغيرة وكبيرة. وبعدين حضرتك أهلها بيتدخلوا وبيغلطوا فيها باستمرار، وبيقولوش كلمة ترضي الله أبدا.
حضرتك عفوا السؤال إيه؟
وبعدين حضرتك يا مشيت وسابت لي البيت من قيمة 3 أشهر وعايزة تتطلق وبتطالبني بجميع حقوقها، وأنا حاولت أصلح وإن أنا رجعها تاني، هي رافضة تماما، وبعدين هتلجأ للقضاء.
هل تسمعني يا أخي الحبيب؟
أيوة يا أخي.
يعني موضع السؤال،
موضوع السؤال أنا عايز أعرف إيه حقوقها الشرعية إن كانت هي اللي عايزة تتطلق.
بارك الله فيك. حاضر الأخ الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يصلح بينكما وأن يؤلف بين قلوبكما وأن ينصركما وكافة المسلمين على الشيطان والأهواء. نصيحتي قبل أن أجيب على سؤال الأخ الحبيب، دائما وأبدا ما أنصح الأزواج والزوجات، لا تطلبوا ما لكم قبل أن تؤدوا ما عليكم، فإن المشاكل إنما تأتي من هذا الطريق، أن الإنسان منا رجل أو امرأة يريد أن يأخذ ولا يعطي، فقبل أن نطلب ما لنا علينا أن نؤدي ما علينا. ونصيحتي دائما وأبدا للسادة الأزواج كذلك الزوجات، ألا ندخل أحدا بيننا إلا في أضيق النطاق، أضيق النطاق، ومن ندخله ينبغي أن يكون مشغولا له بالحكمة. لماذا؟ لأن الأمر يحتاج إلى ناصح أمين، وهذا ما ينبغي. يترتب على هذا ألا ننقل أمور البيت ومشاكل البيت خارج البيت، لا للأقارب ولا لغير الأقارب، فربما كان قريبا لكنه أرعن وأهوج، وهذا يفسد ولا يصلح، وربما كانت المسألة بسيطة وصغيرة وهذا يفسدها، سواء كان من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. ولذلك نصيحتي دائما يعني عندما نحكم أو نرسل أحد فإنما يكون مشهودا له بالعلم والكفاءة أو على الأقل بالحكمة وبعيدا عن الرعونة والتسرع والعصبية وما شابه ذلك حتى نصلح بين الطرفين إن شاء الله. هدم البيوت أيها الأحباب ليس سهلا، هدم البيوت ليس سهلا، يرحمكم الله، اتقوا الله وراجعوا أنفسكم. ولذلك نصيحتي للأخ الحبيب، حاول مرة وأخرى وعشرة مع أهل الخير لعلهم ينصحونها ويردونها إلى رشدها. فهو يقول هناك أولاد، فيا أخي الحبيب من أجل الأولاد نتحمل الكثير، وهذا أتمنى أن تكون الزوجة سامعة لنا، من أجل الأولاد نتحمل رجال ونساء، يعني أقول ما قصم ظهر الرجل والأم إلا الأولاد، لماذا يتحمل الرجل ما يتحمله إلا من أجل أولاده، فلنتق الله تبارك وتعالى. هو يقول أن المشاكل كثيرة ومشكلات، المشكلة أنها لا يتدخلون في الصغير والكبير، وهذا خطأ. يعني المرأة نقلت إلى بيت زوجها فصارت علاقتها بأهلها علاقة ود فقط لا غير، يعني تزورهم يزورونها، لكنها لا تتلقى أوامر منهم ولا تنفذ، وإذا تعارض كلام أبيها مع كلام زوجها كلام زوجها يقدم ويؤخر كلام الأب، بل ولا ينفذ كلام الأب ما دام يتعارض مع كلام الزوج تماما. كلام أمها يتعارض مع كلام الزوج لا ينفذ ولا قيمة له، الزوج رقم واحد ما لم يكن يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى، فساعتها فلا سمع ولا طاعة. أنا أرجو من إخواننا أن يفهموا هذا الكلام، وأرجو من إخواتنا وأمهاتنا يعرفوا هذا الكلام، حتى لا نجري أمام بناتنا. يا بنتي زوجك الأولى وهو أول واحد في القائمة، ما هو أحق الناس، ما أقرب إليك، وحقه عظيم، بل يضاف إلى مباني الإسلام، يضاف إلى مباني الإسلام فريضة الصلاة والصيام. إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، تخيلوا معي، طاعة الزوج مضافة في الحديث أو بمعنى أدق معطوفة في الحديث إلى ماذا؟ إلى مباني الإسلام. فإن طاعة الزوج الزوجة لزوجها لا تقل عن الصلاة ولا تقل عن الصيام، الله أكبر. فينبغي أن ننتبه إلى هذا. الذي يتدخل ويريد أن يفرض أن يفرض شخصيته أو إرادته في داخل بيت الزوج هذا خطأ، هذا خطأ ولا يجوز شرعا. وبالتالي نقول اتقوا الله وكفوا وارفعوا أيديكم عن بيوت الآخرين ودعوهم يكيفون حياتهم حسب ما يرتأون. نحن نقدم نصيحة وكفى، نقدم نصيحة وفقط، هذا الذي ألفت النظر إليه لله تبارك وتعالى. هو يقول أنها تركت البيت، وهو يسأل، وهي تطالب بكل حقوقها، وهو يسأل ما حقوقها. أقول للأخ الحبيب وأرجو أن يفهمني وأن ينقل عني بأمانة لله تبارك وتعالى، لأن الكثير من إخواننا، أنا أقصد الأخ الحبيب، ينقل حسب ما يتفق وهواه ومصلحته، هذا خطأ ولا يجوز. إذا كانت تركها للبيت بسبب مشاكل مشتركة بينك وبينها، يعني أنت سبب وجزء من هذه المشاكل وهي تريد الطلاق، تستحق كافة الحقوق، تأخذ مؤخر صداقها وقائمة العفش ونفقة متعة ونفقة العد. لما؟ لأنك طرف في هذه المشاكل. أما إذا كنت بعيدا عن أي مشاكل باعتراف الشرع وليس باعتراف الهوى، يعني إذا حكمنا من لا صلة له بك ومن لا صلة له بها ويعرف شرع الله تبارك وتعالى وقال إن هذه المرأة مخطئة، في هذه الحالة تنظر، يا بنيتي عودي إلى بيتك واتق الله في زوجك. لا، أنا لا أعود. في هذه الحالة تصير في نظر الشريعة ناشزا، وإذا وصلت المرأة إلى مرحلة النشوز يسقط حقها كاملا، ليس لها أي حقوق، الله أكبر، ليس لها، لأن أسقطت حقها بيديها، لا تستحق فقط إلا مؤخر صداقها، لأن الأصل في مؤخر الصداق، وهذا الذي أدين الله تعالى به وألفت نظر الأحبة الكرام إليه، أن مؤخر الصداق دين في العنق. مرة ثانية، ألفت نظر الأحبة الكرام أن مؤخر الصداق دين في العنق. الأصل أن المرأة تحصل عليه قبل الدخول بها، المرأة تحصل على مؤخر الصداق قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، هذا حقها، هذا حقها. فنتيجة أحوالنا الاقتصادية هذا لا يحدث، إنما يعني يكون منه مؤجل اللي هو المؤخر ويكون منه الحال، والغالبية أن المؤخر هو الأكثرية، فبالتالي
كما قال فقهنا تستحق بأحد الأجلين الموت أو الوفاة، إذا مات الزوج أو مات تأخذه أو الطلاق هنا أو أقرب الأجلين إنجاز التعبير، فهنا تستحقه حتى ولو كانت المشاكل من جهتها، أما ما سوى ذلك فليس لحق، أسقطت حقها كاملا من نفقة وما إلى ذلك لأنها هي التي أفسدت حياتها بيديها. نسأل الله يا أخي أن يهديكما وأن يصلح الأحوال وأن يشرح الصدور لله رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب الأخ حسن من المنيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ
يا مرحبا يا أخي الحبيب.
الله يخليك يا باشا.
تفضل.
الوقت حصلت نرفزه بيني وبين مراتي.
نعم.
ماشي، فحلفت عليها ان هي عليها الطلاق بالمحرمات لو انت نمت عليكي، لو انت نمت معايا على السرير او جمعتك لمدة شهر تكوني طالقة بالتلاتة.
طيب قولي تاني كده، عليا الطلاق بليه؟
علي الطلاق لو انت نمت معايا على السرير.
ماشي،
أو
انا عايز اوصل بس هل وصل في اللفظي علي الطلاق او تكوني محرمة عليا زي ام واخت وما شابه ذلك، ام هي فقط غير علي الطلاق؟
علي الطلاق.
تمام، وبالمحرمات يعني ماذا تقصد المحرمات يا اخي الحبيب؟
يعني اقصد المحرمات يعني انت مثلا تكوني طالقة
محرمة. تمام. طيب يا اخي الحبيب،
لو نمت معايا على السرير او جامعتك لمدة شهر تكوني طالقة بالتلاتة.
طيب يا اخي الحبيب، هل تقصد بهذا الطلاق؟ كن صريحا وامينا مع نفسك.
لا طبعا مقصودش الطلاق، انا اقصد التهديد.
طيب اجيبك ان شاء الله. قبل ان اجيب على سؤال اخينا الحبيب، ارجو ان الفت نظر الاحبة الكرام في قضية الطلاق. فيما يتعلق بقضية الطلاق انتبهوا جيدا، لان الذي يتحمل فتوى الطلاق ليس الشيخ، لان الذي يتحمل فتوى الطلاق من عرضها حتى ولو كان وجها لوجه امام الشيخ. لماذا؟ لأن الرجل أو الشيخ أو المفتي إنما يسمع بأذنيه من الكلام، وهنا في هذه الحالة تكون العملية هو عرضها هو يتحملها. وبعض إخواننا أحيانا ما يقول يعني أو له رأي، ونحترم رأي كثير من إخواننا وبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير، إن الطلاق ما ينبغي أن يجاب، لكن أنا أقول على الهواء مباشرة، لكن لا بد من الجلوس بين طرفين. أنا أقول لإخواننا ما دام الطلاق صاحبه هو الذي يعرضه الرجل، أقول مرة ثانية الرجل، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى آخرين، لأن الطلاق يصدق فيه الرجل. يعني عندما يقول رجل أنا قلت لزوجتي أنت طالق مثلا، أو قلت علي الطلاق كحالة أخينا الذي سنجيب عليها الآن، لا يشترط لوجود زوجة ولا غيرها. فحتى لو أن الزوجة أتت وأهلها وكلهم قالوا وأجمعوا أن هذا الرجل ألقى الطلاق 3 مرات على الزوجة وقال لها أنت طالق، ثم جاء هذا الرجل وقال في المجلس أنا ما قلت هذا الكلام، نصدق من؟ سنصدق الزوجة ونكذب الجميع، لأن الطلاق يسأل عنه الرجل، والحيض وما شابه ذلك تسأل عنه المرأة. إذن الذي يزور ويدلس في الفتوى هو الذي يتحملها وليس الشيخ. الأخ الحبيب الذي سأل وقال علي الطلاق وبالمحرمات، يعني ما أنام معك في سرير إلى مدة شهر. يا أخي الحبيب، يعني سبحان الله، لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما؟ مهما كانت المشاكل هذه واحدة. ثانية، ما دخل الطلاق بالنوم؟ يعني أنا بقى تعجب لكثير من إخوان، ما دخل الطلاق بالنوم؟ تنام لا تنام، تأكل لا تأكل، تشرب لا تشرب، تفعل لا تفعل، ما دخل الطلاق؟ لماذا نصر على أن يكون يعني الزوجة تحت سيف الطلاق؟ لماذا؟ فلنتق الله تبارك وتعالى. هو قال علي الطلاق، ويعني عجيب كلامه متناقض، يعني الأخ الكريم كلامه متناقض، يقول علي الطلاق وبالمحرمات، فلما سألته ماذا تقصد أن تكون مطلقة؟ تناول الطلاق. فلما سألته بعدها بلحظة، يعني هل تقصد لأن قصدت التهديد؟ ألا ترى أن كلامك فيه تناقض؟ تناقض نفسك، يعني إن أنا سألتك الآن على للتو وفي اللحظة ماذا تقصد بكلمة المحرمات؟ يعني سبحان الله، فقال أنا قصدته يعني تكون مطلق خلاص، يعني أنت وتحسب. والمرة الثانية أنا يعني أخي الكريم أرجو أن تكون أمينا مع نفسك. على كل حال هذا طلاق معلق، إن قصدت به الطلاق حسب الطلقة، وأنت المؤتمن عليها أمام الله ولا أحد سواك. أنا ما أنا إلا آخذ كلامك ونسقط عليه الحكم الشرعي من الدليل كما علمنا الله ورسوله. إن قصدت الطلاق حسب الطلقة، وإن لم تقصد الطلاق عليك أن تكفر كفارة يمين. يعني إذا قصدت الطلاق نسألك هذه الأولى، نعم ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. لا، هذه هذا ليس طلاق، أنا قصدت التهديد كما قال في آخر كلامي. هنا أخي الحبيب تكفر كفارة يمين، يعني تصوم يومين، عفوا تصوم ثلاثة أيام أو تطعم 10 مساكين، يعني إما أن تكفر تطعم أو تصوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن نصيحتي إليك أمسك لسانك، أمسك لسانك، احلف يا أخي حدثت مشكلة احلف بوالله. نبينا علمنا من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير ليكفر عن يمينه. لماذا نشق على أنفسنا ولماذا نشدد على أنفسنا أيها الأحبة الكرام؟ طيب الأخت أم آية من الشرقية، مرحبا.
السلام عليك فضيلة الشيخ.
مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كان زوجي جاي من سفر في شهر رمضان ولم يحصل بنا جماع، بس أخبرني أنه نزل منه مني وأنا كذلك، هل علينا كفارة؟
أجيبك إن شاء الله. الأخت التي سألت أن زوجها كان على سفر ثم أتى في نهار رمضان وحدثت بينهما مداعبة أو ما شابه ذلك، فكان منه أن نزل منه المني، الماء الذي يخلق منه الولد. أقول للأخت الكريمة فسد يومكم، يعني عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن تقضوا يوما غيره. هذا على رأي في الفقه، مع أن هناك رأي في الفقه شديد جدا يقول أمام هذا اليوم 60 يوم بعيد عن الجماع لا علاقة له، اللي هو يفطر يوم متعمد في نهار رمضان، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذا من مفسدات الصيام ومن مبطلات الصوم، وضاع اليوم، وبالتالي ما علينا إلا أن نقضي يوما غيره ونتقي الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. الأخت حسناء من أسيوط، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا مرات أخويا لبست النقاب وناسها مغضيها خالص، وأبوها وأمها مغضين عليها وجنها غضبين عليك وما تدخلكيش جد طول عمرك، وجوزها راضي بيه وهي راضية، وجوزها يعني مراضي بيه خالص، وقال لها لو قلعتي أنا هزعل منك، لكن أمها وأبوها قالوا مش هتدخلوا لك بيت أبدا لو لبستين، لأنك تبلعي وغضبين عليك لغاية يوم الدين.
بارك الله فيك. الأخت التي سألت أن زوجة أخيها لبست أو ارتدت النقاب، لبست النقاب وهي مقتنعة به وراضية وزوجها راض، العجيب أمها وأبوها مش عاجبهم الحال، والكلمة التي سمعناها أكون غضبان عليك اليوم الدين لو مش خلعتيه، يعني ألا ترون في ذلك عجب؟ أنا أسأل مثل هذه النوعية من الأباء والأمهات، لو أن بنتكم كانت تسير ببنطال يقسم جسدها كانت الكلمة دي هتتقال؟ والله لا. أو كان جسدا أو جزءا من جسدها من بطنها عزكم الله أو ظهرها انكشف، أكانت تقول لبنتها هذا؟ أقول لبنتنا الكريمة الرأيان موجودان، لكن الذي أدين الله به هو رأي الجمهور أنه فرض واجب، وما دامت هذه يعني تعالت بعيد عن الناحية الشرعية وبعيد عن القرآن والسنة، وكنا لا نستطيع أن نبعد لا عن القرآن ولا عن السنة، الشرع على العين ولا الرأس، لكن حرية شخصية يعني حاجة عجيب والله، واحد مربي دقنه التاني زعلان ليه؟ هي لبست النقاب التاني زعلان ليه؟ مضايقاكي في ايه؟ طب ما مش قاعدة معاكي في البيت يا أختي الكريمة، يعني أمها وأبوها دول هم ده قاعد عند جوز، أنت زعلان مش عارف زعلانين ليه؟ إيه اللي مضايقكم؟ اللهم رحمك بنا يا الله. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلاص يعني أنا هلبس، نصيحتي البس النقاب واذهبي إليهم وزوريهم لله تبارك وتعالى، وإن قطعوك لا تقطعيهم، وقبل الأيادي والأقدام، وأظن أنهم يعني هو نظام لغة تهديد إنجاز التعبير، لو لي الزراع حتى تبعيد عنه، يعني لو أن أما أو أبا قال لابنته إن حافظت على الصلاة سأظل غضبان عليك ليوم القيامة،
تستجيب؟ لا، تصلي، تصلي ولا شأن لها، اغضبي ما شئت، غضب الأم والأب إنما يعمل به، إنما يعمل به فقط لغير، في ماذا؟ إذا كان على حق. ربنا في القرآن قال وإن جهداك على، والآية ثانية لتشرك به، أعمل إيه يا رب؟ فلا تطعهما، وكمان صاحبهما في الدنيا معروفة، القرآن صادق خلاص. فيعني نسأل الله أن يهدي إخواننا وأخواتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لخرافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
مرحبا،
ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
دلوقتي عايز استشير حضرتك في حاجة.
تفضل.
أنا ليا بنات كبار والأم كانت اتطلقت، وبعدين هل ينفع إن أخويا يقف معاها ويجوز بناتي من غير رضايا؟
طيب هأجيبك إن شاء الله أخي الكريم. الأخ الحبيب الذي سأل يقول يعني لي بنات كبار وأمهم طلقتها، هل يجوز لأخي أن يقف مع أم أولادي ليزوج بناتي؟ أرجو يا أخي الحبيب أن تسمعني جيدا، وأتمنى من الله أن يصلح الحال وأن تنشرح الصدور. لماذا وقف أخوك مع زوجتك وزوج بنتك؟ أنا لا أعرفك ولا أعرف من هو ولا من هي، ولكن هذا كثيرا ما رأيناه، أن هناك عنادا بين الرجل ومطلقته، لا أقول زوجته، وتقدم للبنت رجل كفء، فلما أرادوا من الأب أن يحضر عاند، لأنه أتى من طرف الأم وبنتها، وهذا لا يجوز شرعا. أقول مرة ثانية، هذا لا يجوز شرعا أن الأب يعاند. أعاند من؟ إنها مصلحة بنتي. أعاند من؟ أعاند نفسي. ولذلك شرعا إذا أتى في مثل هذه الحالة، الأم مطلقة والأب في ناحية والبنات مع الأم، ثم لجأوا إلى الأب، تعال عشان نجوز البنت، لا لازم يجيني أنا من ناحيتي، وأي حد من طرفك مش هنجوزه، في هذه الحالة والبنت يعني ترتضي وكفء لها، تنتقل الولاية من الأب إلى غيره، لأنه في هذه الحالة نقول أساء استعمال السلطة التي خولها الله له. أما يا أخي الكريم، إذا لم يكن الحال كما أنا ذكرت، وأرجو أن أكون مخطئا، إذا كان الحال على غير أنا ما ذكرت، يعني أنت رجل تود أولادك أو تذهب إلى بناتك وتتفقد أحوالهم وتعرف عنهم كل شيء وتقوم على الإنفاق عليهم وترى متطلبات حياة من صغير وكبير، وأتى رجل للزواج وهنا كان هناك رفض شرعي فتخطوك، العقد باطل، ولا يجوز لهم أن يصنعوا العقد بدونك حتى لو كان أخوك. لكن إذا كنت بعيدا عنهم أنت الذي دفعتهم إلى ذلك. أرجو أن أكون مخطئا مرة ثانية، فيا أخي الكريم إن كانت الصورة الأولى التي أنا قلت أتمنى أن أكون مخطئا فيها، اذهب إليهم وصحح الوضع وقر ما فعله أخوك لله تبارك وتعالى، وأحسن إلى بناتك فهم أولادك، ولا يجوز أن أكون أخا لك وأقف متفرجا عليك وأنت ظالم لبناتك مثلا. إنما أنا أضرب أمثلة أخي الحبيب، أنا مرة ثانية أؤكد لا أقصدك، لكن هذا نماذج كثيرة رأيناها، نسأل الله أن يصلح القلوب والأحوال إن شاء الله. طيب نواصل الإجابة على بعض الأسئلة الاس ام اس عشان اخواننا بس اللي بيتصلوا، ويبقى اخواننا اصحاب الاس ام اس الرسائل القصيره لا يحرموا كذلك ان شاء الله. السائل يسال الرد صحة حديث رحمه الله امرئ صلى قبل العصر اربعا، الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر اربع ركعات وصلى ركعتين، وهي من السنن غير المؤكده، ومعنى غير مؤكده يعني مره يصليها ومره لا يصليها، التي نقول بعباره شريعه انجاز التعبير وباللغه والتعبير صحيح، ما واظب السنة المؤكدة التي لم يواظب النبي عليها صلى الله عليه وسلم، ما مرة يصليها ومرة يتركها. كفلت لقيطا من عمر شهر، حكم الشرع في وجودي مع بناتي عندما يكبرن، عندما يكبر البنات ويكبر هو ليس أخ لهم، ليس لهم أخ، ولا يجوز له أن يتكشف على شعرهم ولا أن يرى منهم ما يرى الأخ من أخته، بحجة أننا ربيناه. ولذلك من الخطأ الكبير أننا إذا كفلنا مثل هذا أو حتى إنسانا معلوم الأبوين أن نقوم بتربيته في وسط أبنائنا، نكفلهم في أماكنهم أو في أماكن خاصة بهم، نربيهم ونكفلهم وننفق عليهم ونهتم بهم، ولنا أجر عند الله تبارك وتعالى، لكن ننقلهم إلى بيوتنا سنقع في المحظور. فربما كان هناك بنات وهو ولد، وربما كانت بنت وهم أولاد، والعكس، وربما لم يكن أولاد والزوجة وهو ولد أنها أمه وهي ليست بأمه، إذن وقعنا في المحرم بالتأكيد. نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت تقول: أنا فعلا معذبة حياتي الزوجية على المحاك، زوجي يهجرني لفترات دون أن يشعرني بأنني امرأة، وأنا أرى كوابيس عن الجان من علم أنه لا يعاني من مشاكل جسدية، أريحوني أراحكم الله من نار جهنم، أمين يا رب العالمين. يا أختي الكريمة، أي أحد أمرين: إما أن يتقي الله فيك وأن يعاشرك معاشرة الأزواج بالرضا والحسنى والمعاملة الطيبة على مرضات الله ورسوله، وإما الفراق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز أن ندفع كفارة اليمين لعائلة عددها أقل من 10؟ نعم يجوز، على سبيل أن نطعمهم 10 مرات. طب وكم هي الكفارة؟ لا نستطيع أن نضع مبلغا معين، لا نستطيع أن نقول 3 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، لأن الناس يختلفون في سعة الرزق. والله في كفارة قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الذي آكل منه. فالإنسان يشوف وجبة الغداء الوجبة الرئيسية ويحسب تكلفة العامة لها، يقسمها على عدد الأفراد، تعطي نصيب الفرد الواحد يضرب في 10. على سبيل المثال وجبة الغداء مثلا تتكلف 50 جنيه، أنا أضرب مثال، عدد الأفراد الذين يأكلونها مثلا 5 أفراد، إذن الخمس أفراد إذا قسمنا 50 جنيه عليهم نصيب الفرد الواحد 10 جنيه مثلا، إذا كان 10 يبقى نصبرت 5، وهكذا نضرب في 10 إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكم التأمين على الأجهزة والسيارات والشقة جزاكم الله خيرا، الذي أدين الله به لا يجوز، لأنه عقد من عقود الغرر، ويعني نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل يجوز أن أسبح الله أو أسبح بالله بقلبي أو الله بقلبي بدون تحريك فمي أو أن أظهر الصوت؟ نعم يجوز، ومأجورون على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب ما حكم المولود من الزواج الذي تولت امرأة عقد نكاح ابنة أخيها فيه بموجب توكيل رسم من أخيها؟ أفيدونا. أظن أن أجبت على هذا السؤال في حلقة الأمس. أقول للأخت الكريمة أن المرأة لا تزوج المرأة، وكان أولى به أن يوكل أحدا من الرجال. على كل حال إذا كان موجودا فعليه أن يقر هذا العقد، دعيك من التوكيل لأنه لا يجوز، أي أن يقر لأن التوكيل لامرأة لا يجوز في ولاية الزواج، يقر هذا العقد مع الزوج، يقول زوج حتى لو بلا تزوجتك قبلت الزواج إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكم التعامل مع بنك إسلامي، لا بأس، لأنه يعني نقول أو أحسن الوحشين إنجاز التعبير إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل: يعني كنت على علاقة بفتاة وعاشرتها بعدها تبت إلى الله، لكن أشعر بذنب بشأن الفتاة لأنها أنا الذي أجبرتها واتصلت بها وطلبت يدها للزواج، لكن أهلها غير موجودين وهي بحالة نفسية سيئة، وأنا السبب كيف أخف عنها؟ يا أخي الكريم، يعني سبحان الله، نحن لا نفيق إلا بعدما نجرح الآخرين ونصدمهم ونهينهم ونطعن الأسر في أعراضها. والله يعني أسأل الله أن يعفو عنك، يعني مأساة، أنا أهيب بكل شاب يقع في هذه المصيبة، أقول له فكر قبل أن تقع يا ولدي، فربما كانت هذه أختك، وبما يعني كما تدين تدان هذا سيفعل بك في بنتك أو في زوجك، هذا نبينا قال هذا، كما تدين تدان. فيا ولدي إن الشهوة يعني الإنسان أمامها ضعيف، وهي لا تستغرق، لا أقول ساعات، لا تستغرق لحيضات، وبعدها يعني تندم وتجر أزيال الندم يوم العرض على الله. حاول أن تتصل بأهلها، وحاول أن تتزوجها وتصلح ما أفسدت، غفر الله لنا ولك، اللهم أمين يا رب العالمين. هل الأشياء التي قابلت نجاسة، النجاسة آتت عليها يعني وأصبحت نجسة ثم جفت، تنجس بمجرد حملية؟ تنجس، كل جاف طاهر، يعني الأشياء نجسة إذا جفت وتكون طاهرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل دخول، عليكم الصلاة وبركاته، هل دخول المرأة الحائض المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة المشرفة فقط محرم، وما الدليل؟ أقول للسائل الكريم: يجوز للحائض، هذا حكم خاص بالمسجد الحرام وفقط، يجوز لها أن تدخله، لكن لا تطوف. النبي قال لأمنا عائشة عندما حاضت في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت الحرام. إذا يجوز لها أن تجلس وتنظر إلى الكعبة، وليس عليها إثم وليس عليها وزر إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى إن بعض أهل الفقه كابن تيمية رحمة الله عليه في المرأة التي يأتيها حيضها في عمرتها وقارب وقت رحيلها وأصبح الأمر ليس فيه إلا هذا، فقال رضي الله عنه وأرضاه أنها تتحفظ جيدا ثم تطوف بالبيت حتى تقضي عمرتها لأنها ضرورة، لأن الرحلة ستفوتها، وهذا أمر ليس بالأمر اليسير بل هو عسير، وهذا أمر يكون عند الضرورة وفقط، والله تعالى أعلى وأعلم. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والتسبيح فهل هذا يكفي لمحو ذنوب النظر؟ نعم، نبينا علمنا أيها الأحباب يعني سبحان الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يا الله ما أروع هذا الكلام، تخيلوا تخيلوا معي سعة رحمة الله بنا. الله أكبر، الصلوات الخمس خمس فروض والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الله، يعني دعوة إن الإنسان يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي الكريم، أسأل الله أن يمن علينا وإياكم بتوبة صادقة، اللهم أمين يا رب العالمين. لو قال زوج لصاحبه مازحا أنا طلقت زوجتي هل يقع الطلاق وإن لم يقصد؟ نعم، طلاق واقع ومحسوب. من أين أتيت بهذا الكلام يا شيخ؟ من كلام النبي، نص حديث النبي في الصحيحين، ثلاث جدهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، زواج وطلاق والعتق. النبي يقول ثلاث جدهن جد، يعني إذا أخذناهم مأخذ الجد محسوبين، وإذا أخذناهم على سبيل الدعابة والتهريج محسوبين. الأمر مش ليس فيه دعابة، الطلاق مش فيه تهريج. رجل يقال لزوجتي، رجل قال لصاحبه طلقت زوجتي، تحسب طلقة الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. بنت خالتي رضعت من أمي مرة واحدة وأنا لم أرضع من أمها، هل تجوز لي؟ يا إخواني يا أحباب المصطفى، الرضاع يحرم كما يحرم النسب، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية القرآنية، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، القرآن واضح وسنة النبي واضحة. ولذلك أنا أقول لإخواني إذا وجدت شبهة الرضاع من الأصل فروا من الزواج. مرة ثانية، إذا وجدت شبهة رضاع من الأصل فروا فروا فروا، ابعدوا عن هذا الزواج. يبقى إذا وجدت شبهة في الرضاع من الأصل نبعد عن الزواج. يا أخي الحبيب أيها السائل، هذه لا تحل لك، إذا تزوجتها تزوجت بأمك، الآن تقول هي رضعت مرة واحدة وبعد ما عشرات المسائل عرضت علينا بهذه الكيفية، وبعد ما تتزوج وبعد ما تنجب، والله صورة من الصور مرة أتتنا امرأة يعني سبحان الله الرجل تزوجها وأنجب منها تسعة من الأولاد، تخيلوا تسعة، ثم أتت أمه عندما حان وقت الموت والمرض قالت أريد أن أبرئ ذمتي، يا ولدي قد أرضعت هذه الفتاة بنت عمك مني أرضعتها أكثر من 50 مرة، طب لماذا فعلت ذلك يرحمك الله؟ قالت حتى لا يضيع الميراث. الله أكبر. فقال الولد أقسمت لي هذه الأم في أول الأمر أنا أرضعتها مرة واحدة ولا أفتكر، مش متذكرة، فذهبنا لبعض أهل العلم فأخذوا بالرضعة، والبعض قال أنا أقول لإخواننا اغلقوا هذا الباب، وجد الرضاع لا للزواج. يا ولدي يا أخي يا حبيبي، غيرها كثير غيرها كثير، لم تقف الدنيا على هذه، بارك الله فيك وما احترامنا لها وبكل أدب وتقدير، لم تقف الدنيا يا ولدي. آخر إحصائية الله يصلح حالنا وحالك، كل 4.5 بنت أمامها واحد، اختار غيرها الله يصلح حالنا وحالك حتى لا تقع في الشك بعد ذلك وتكون يعني في مهاترات، نسأل الله العفو والعافية. من هم ورثت امرأة لها زوج؟ أجيب على آخر سؤال إن شاء الله، هو سؤال في الميراث، هو يعني إخواننا دايما مسائل المواريث أحيانا يكتبوها بطريقة الإجابة تكون فيها خاطئة. من هم ورثت امرأة؟ يعني قول امرأة ماتت ولها زوج وأولاد ووالدان، ها هذه المسألة ببساطة شديدة، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، والأولاد يأخذون، الله يصلح حالنا وحالكم، بعد أخذ الأبوين، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الزوج الربع، والأم السدس، والأب السدس، والباقي يقسم بين الأولاد إن كانوا ذكورا بالتساوي، وإن كان ذكور وإناث الولد ضعف البنت. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أنا أعدكم بالإجابة على ما بقي في حلقات قادمة إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك.